أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قسم الشهيد رحمة الله عليه الدليل الشرعي إلى قسمين: الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. إلى الدرس الماضي كان الحديث في الدليل الشرعي اللفظي، وهو المبحث الخاص بمباحث الألفاظ. الآن يأتي الشهيد إلى بحث الدليل الشرعي غير اللفظي. فأولا يعرفه بأنه هو الموقف الذي يتخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعي. إذن هو موقف صامت، لا يوجد فيه ألفاظ، وهذا الموقف يتمثل في الفعل وقوله الفعل أعم من العمل والترك. الفعل أعم من العمل والترك، حتى الترك نستنبط منه حكم شرعي. فقوله الفعل لا فقط أنه يشمل العمل، بل حتى الترك نعتبره فعل. وكذلك يتمثل في التقرير والسكوت عن تصرف معين. إذن فالمعصوم تارة يفعل يقوم بعمل معين، وتارة يترك عملا معينا، وتارة أخرى شخص يقوم بعمل أمام المعصوم فيسكت المعصوم عن هذا العمل، فيكون عندنا فعل فردي شخصي. وتارة المعصوم يسكت عن قضايا اجتماعية، وهي ما تسمى بالسيرة العقلائية. هاي كلها راح نتناولها فيما بعد. فالسكوت تارة على موقف فردي وتارة على موقف اجتماعي. العقلاء يقومون بعمل معين، والمعصوم يعيش في هذا المجتمع، فتحدث أمور كثيرة حوله فيسكت، طبعا بشروط معينة. فنستطيع أن نستنبط أحكاما شرعية من هذا الموقف الذي اتخذه المعصوم. الدليل الشرعي غير اللفظي، عرفنا فيما تقدم أن الدليل الشرعي تارة يكون لفظيا وأخرى غير لفظي. هذا التعريف الآن: الدليل الشرعي غير اللفظي. والدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعي، ويتمثل هذا الموقف في الفعل تارة، وقلنا الفعل عم من العمل والترك. قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه، ما آتاكم عم من الفعل، من القول والفعل، ما آتاكم سواء كان قولا أو كان فعلا، والفعل عم من العمل والترك. وفي التقرير والسكوت عن تصرف معين تارة أخرى، والتصرف تارة يكون تصرفا شخصيا فرديا، وأخرى تصرفا اجتماعيا، وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية. ونتكلم الآن عن دلالات كل من الفعل والسكوت. نأتي أولا إلى دلالة الفعل. أولا، إذا كان الفعل فيه قرينة مقالية يعني مع ألفاظ أو ظهور حالي يظهر من هذا الفعل، الآن لسؤال مثلا هذا السائل وجود المعصوم ضمن ظرف معين ويتبين أن هذا الفعل كان هدف المعصوم أن يكون تعليميا يعني يعلم الآخرين على هذا الشيء، فإذا كان هناك قرينة مقالية حالية على أن المعصوم في مقام التعليم فهذا الفعل نستطيع أن نستكشف منه حكما شرعيا. نفرض المعصوم يقول مثلا إلهي إنني مذنب مثلا على سبيل المثال، لا تناقش بعد ذنوب المعصومين، ما نبي نناقش، لنفرض أنه يرى ناس وهو في المسجد يحاول أن يعلمهم كيفية الدعاء، فيكون المعصوم في هذا المقام مقام التعليم. أو هناك قراءة أخرى يسأل السائل عن شيء معين فيجيبه، أو يقوم المعصوم بفعل يدل على أن هذا في مقام التعليم كالوضوء مثلا كالصلاة مثلا. إذا نستطيع أن نستكشف من هذا الفعل حكما شرعيا. فهذا القسم الأول، الفعل يقترن بمقال بقرينة مقالية أو قرينة حالية من ظهور حاله. القسم الثاني، إذا لم يكن في هذا الفعل قرينة مقالية أو حالية، فنأتي القسم الأول من هذا القسم. الحالة الثانية، إذا كان الفعل يتجرد من القرينة، فإذا احتملنا أنه من مختصات المعصوم يعني فقط المعصوم يقوم بهذا العمل، فهنا ما نستطيع أن نستكشف منه حكما شرعيا. زواج النبي صلى الله عليه وآله بأكثر من أربعة نساء، من أربع نساء، وهذا من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، فلا نستطيع أن نقول يجوز النكاح بأكثر من أربعة لأن هذا من مختصات النبي. أكثر من أربعة تسعة، فهذا كان من مختصات النبي صلى الله عليه وآله. القسم الثاني، إذا لم نحتمل اختصاص المعصوم بالحكم مو من مختصات النبي، فالفعل قام النبي صلى الله عليه وآله هذا المعصوم بفعل معين، فعلى أقل التقادير نستطيع أن نكتشف عدم حرمة هذا الفعل، أقل ما يمكن أنه ليس بحرام طالما أن المعصوم قام بهذا العمل، والمعصوم لا يرتكب الذنوب فلا يرتكب الحرام، فنستكشف من الفعل على أقل التقادير أنه ليس بحرام، فنستكشف من الفعل عدم الحرمة. وإذا ترك المعصوم فعلا معينا فالترك على أقل التقادير يدل على عدم الوجوب، أن هذا العمل ليس بواجب، فطالما أن المعصوم ترك هذا العمل فهذا العمل ليس بواجب. ثم يسأل هذا السؤال، أن الفعل هل يدل على الاستحباب أو لا؟ قام المعصوم بعمل معين، قلنا على أقل التقادير يدل على عدم الحرمة، فهل نستطيع أن نستكشف الاستحباب من فعل المعصوم؟ نقول نعم، ولكن ضمن حالتين. الحالة الأولى إذا كان هذا الفعل عبادة، يعني نرى أن المعصوم يقوم بفعل عبادي كصلاة أو صيام، فنستطيع أن نستكشف إذا كان الأمر عباديا، نستطيع أن نستكشف الاستحباب. والحالة الثانية، نحن بين احتمالين، هل الدافع هو دافع شرعي أو دافع غير شرعي؟ فإذا صار عندنا يقين بأن الدافع غير الشرعي غير موجود، بين احتمالين، إما شرعي الدافع أو غير شرعي، نعلم أنه ليس هذا لا وجود لدافع غير شرعي، فيصير الاحتمال الثاني أن الدافع يكون شرعيا. فإذا نعم، لا مو الأصلية، قلنا عندنا احتمالين، إما هذا العمل الذي قام به المعصوم شرعي أو غير شرعي، يعني دافع غير شرعي، وأنا متيقن الآن بأدلة بكذا، الآن ما رح نناقش كيف الطريق إلى ذلك، فبين احتمالين، عندي الاحتمال أن الدافع غير شرعي، لا أحتمل أصلا هذا الاحتمال، يعني عندي يقين بعدم وجود الدافع غير الشرعي، فيصير عندي الدافع الشرعي هو الدافع للعمل. فإذا عندي هذه الحالة، الآن كيف يكون هذا الأمر؟ ما قاعد نناقش، إحنا أفترض أنه لا يوجد دافع غير شرعي، افترض، والافتراض ممكن، فإذا يكون الدافع شرعيا، فإذا كان الدافع شرعيا فيتعين الاستحباب. هل يساعد على هذا الإحراز شيء؟ نعم، هناك عوامل تساعد على أن ندفع الدافع غير الشرعي ونعين الدافع الشرعي. إذا هذا العمل صدر من المعصوم بشكل تكراري، كثيرا ما يقوم المعصوم بهذا العمل، فإذا تكرر هذا العمل من المعصوم فهذا يعطيني ترجيح لأن يكون الدافع شرعيا. والشيء الثاني الذي يساعد، العامل الثاني، أن المعصوم يواظب على هذا العمل، كثيرا ما يقوم بهذا العمل مع أن هذا العمل ليس من الأعمال التي يفعلها الإنسان بطبعه، عمل معين يقوم المعصوم به، ليس من طبع الناس، طبع العقلاء، أنهم يواظبون على هذا العمل، والمعصوم نراه يواظب على هذا العمل، فيعطيني رجحان للاستحباب، أنه لم يقم المعصوم بهذا العمل إلا لدافع شرعي، وإلا لما كرر هذا العمل ولما واظب على أداء هذا العمل. خلنا نقرأ هذا المقدار. دلالة الفعل، أما الفعل فتارة، الحالة الأولى، فتارة يقترن بمقال أو بظهور حال، بظهور حال أو ظهور حالي، نفس الشيء، يقتضي كونه تعليميا فيكتسب مدلوله من ذلك. إذا يكتسب مدلوله من ذلك، يعني هذا الفعل نستطيع أن نستكشف منه حكما شرعيا، لأنه في مقام التعليم، فإذا كان في مقام التعليم يريد أن يعلم الآخرين، يعني يريد أن يبين لهم حكما شرعيا، فنستطيع أن نستكشف الحكم الشرعي من الحالة الأولى. وأخرى، الحالة الثانية، يتجرد عن قرينة من هذا القبيل، قرينة مقالية أو حالية، وحينئذ فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم، هذا القسم الثاني، فإن لم يكن، نقدر نطلع قسم أول منه، فإن كان من مختصات المعصوم، فإن كان من مختصات المعصوم فلا نستكشف منه حكما شرعيا. قسم الثاني، فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد دل صدور الفعل منه على عدم حرمته على أقل التقادير بحكم عصمته، كما يدل الترك على عدم الوجوب على أقل التقادير لذلك يعني بحكم عصمته. إذن فقوله فإن لم يكن نقدر نطلع منه القسمين، يعني بشكل عن طريق المفهوم فإن كان، وأخذنا درس المفهوم أداة شرط جملة شرطية نستطيع أن نستخرج المفهوم منه، فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم، والمفهوم فإن كان من المحتمل اختصاص المعصوم. وهنا هذا السؤال، هل يدل الفعل على الاستحباب ولا يدل بمجرده على استحباب الفعل ورجحانه إلا، يعني عندي بعض الحالات أستطيع أن أستنبط حكما استحبابيا منه. الحالة الأولى إذا كان عبادة، يأتي بصلاة ونعلم أن الصلاة إما واجبة إما مستحبة، ما عندنا صلاة مباحة، ما عندنا صلاة مباحة، إما واجبة وإما مستحبة، فإن عدم حرمتها مساوق لمشروعيتها ورجحانها، فعدم الحرمة هنا نستطيع أن نأتي من عدم الحرمة باستحباب هذا العمل، رجحان يعني استحباب، فهذا العمل يكون مشروعا ويكون مستحبا، رجحان بمعنى الاستحباب. فهذه الحالة الأولى إذا كان عبادة. الحالة الثانية أو أحرزنا في مورد عدم وجود أي حافز غير شرعي، فيتعين كون الحافز شرعيا فيثبت الرجحان والاستحباب. عطف تفسير، هل هناك عوامل تساعد على هذا الإحراز؟ نقول نعم. ويساعد على هذا الإحراز أولا تكرار صدور العمل من المعصوم، كثيرا ما يكرر هذا العمل، وثانيا أو مواظبته عليه مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها والمواظبة عليها. طبع الإنسان لا يفرض عليه تكرار هذا العمل والمواظبة عليه، فنستطيع أن نأتي ونستنتج من هذه الحالات الاستحباب. ثم يأتي هذا السؤال، هل يدل الفعل على عدم الكراهية؟ يعني إذا قام المعصوم بفعل هل يدل على أن هذا العمل غير مكروه؟ يعني بمعنى آخر، هل يجوز للمعصوم فعل المكروه أو لا يجوز؟ هل يجوز للمعصوم ترك المستحب أو لا يجوز؟ يعني يجب أن يأتي بالمستحبات ويجب أن يترك المكروهات. فهنا يأتي الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول على تقدير عدم جواز ترك المستحب على المعصوم، افرض كل الفرضية ممكنة، نفرض أن المعصوم لا يجوز أن يترك المستحب، فإذا إذا ترك شيئا، لا تناقشني هذا واقع ولا غير واقع، نقول نفرض افرض ذلك، فيكون الترك يدل على عدم استحباب المتروك، والفعل يستفاد منه عدم الكراهية وعدم كون الترك مستحبا. طبعا ممكن هنا أن ندخل في بحث ذنوب الأنبياء، صرح القرآن الكريم بكثير، و رد علمانا على ذلك أن الأنبياء معصومون لا يرتكبون الذنوب، وإنما هو ترك الأولى، يعني قام بعمل مكروه من باب التنزيه، فعمل مكروه. فذنوب الأنبياء التي ترد في القرآن الكريم كلها من باب ترك الأولى، يعني الأولى أن لا يفعل ذلك ولكنه فعل، فإذا يكون من باب المكروه. فإذا استدلنا على ذلك فيكون أن النبي يمكن أن يأتي المكروه ويترك المستحب. دليل بسيط أن المستحبات كثيرة عندنا واليوم لا يسع لأداء كل المستحبات، صحيح أو لا؟ أو الإنسان فقط يريد أن يمسك مفاتيح الجنان يؤدي كل مستحبات اليوم، بعض الأيام في 1000 ركعة لفرض مستحب، فكيف يأتي الإنسان بكل هذه المستحبات في هذا اليوم القصير؟ فممكن أن المعصوم أيضا يترك بعض المستحبات. وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا يعني مكروها؟ الرجحان استحباب، المرجوح المكروه. إما مطلقا وإما في حالة تكرار صدوره من المعصوم، سواء كرر هذا الفعل أم لم يكرر، أو لا يدل على أكثر مما تقدم من نفي الحرمة في ذلك، فعل فيدل على أنه ليس بحرام. وجوه مبنية، طبعا هذه الوجوه من نفس السؤال، يعني عدة وجوه، إما مطلقا وإما في حالة تكرار صدوره من المعصوم، أو لا يدل على أكثر مما تقدم من نفي الحرمة في ذلك. كم وجه صار عندي؟ 3، إما مطلقا، إما في حالة تكرار صدوره من المعصوم، أو لا يدل على أكثر مما تقدم من نفي الحرمة، فصار عندي 3 وجوه. وجوه مبنية على أن المعصوم هل يجوز في حقه ترك الأولى يعني المستحب فيترك مستحبا وفعل المكروه، أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك على هذا المكروه، أو لا يجوز شيء من هذا بالنسبة إليه، فلا يجوز له ترك الأولى، ترك المستحب وفعل المكروه. ويلاحظ أنه على تقدير، افرض على تقدير، على فرض عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم إما مطلقا يعني حتى لو مرة واحدة متكرارية، يعني لا يترك الأولى مطلقا حتى لو مرة واحدة، فلا يترك الأولى، دائما يجب أعماله تكون مستحبة، وإذا ترك فهذا العمل مكروه، فلا يأتي بالمكروه ولا يترك المستحب، أو بنحو المواظبة على الترك، فالمعصوم يمكن أن يترك المستحبات ولو تكرارا ويفعل المكروهات ولو تكرارا عدة مرات. فيلاحظ أنه على تقدير ذلك نستطيع أن نستفيد، نستطيع جواب أنه على تقدير كذا نستطيع أن نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك، كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها وعدم كون الترك مستحبا. فلو كان الترك مستحبا لما فعله المعصوم، إذا كانت تترك الشيء هذا، أترك هذا الأمر مستحب لي، فالمعصوم لا يفعله، لا يفعل هذا الفعل فيترك لأنه مستحب. الآن نأتي إلى قاعدة هامة، خلصنا الآن الفعل وكيف نستطيع أن نستدل منه، نستدل به على الأحكام الشرعية، وبعض الأفعال لا نستطيع أن نستدل بها على الأحكام الشرعية، فهذا يستفيد منا الفقيه في عملية الاستنباط. الآن نأتي إلى قاعدة هامة، ما يسمى بوحدة الظروف الموضوعية. المعصوم إذا قام بعمل معين ضمن ظروف خاصة، ظرف معين، فقام المعصوم بهذا العمل، فيريد الإنسان أن يستنبط حكما شرعيا من هذا العمل، يأتي يقول يجوز القيام بهذا العمل بهذا المقدار، الفتوى غير صحيحة، لأن المعصوم قام بهذا العمل ضمن هذه الظروف، فيجوز القيام بهذا العمل مع وجود هذه الظروف مطلقا. فإذا حتى في الدليل الشرعي اللفظي الرواية قيلت ضمن ظروف معينة، فندرس مثلا هل المعصوم قام بهذا القول على أساس التقية أو لا، كان في ظرف يتحتم عليه أن يتقي، فلا نستطيع أن نستكشف حكما شرعيا من هذا القول، كذلك الفعل في ظرف التقية لا أستطيع أن أستنتج منه شيئا. فإذا الرواية والفعل لابد أن تدرس ضمن الظروف الموضوعية لهذه الرواية ولهذا الفعل، فندرس أن هذا الظرف له دخل في هذا القول أو له دخل في هذا الفعل، والفعل كما يقال دال صامت يعني ليس بلفظ، وقاعدة الإطلاق ما لم يقله لا يريده يطبق على الألفاظ، فتقول لي أنا بطبق الإطلاق هنا أطبق الإطلاق على الفعل، أقول لك ما تعرف تدرس أصول، ما دارس أصول أنت، بحث الإطلاق يطبق في مباحث الألفاظ مو في الأمور الصامتة، والفعل دال صامت لا يوجد فيه ألفاظ، فيقوم المعصوم بفعله ضمن ظروف معينة، فيأتي الإنسان المعصوم فعل هذا الأمر فشلون ما يجوز، فقط أخذ الفعل ولكن لم يجعل هذا الفعل ضمن الظروف الموضوعية لهذا الفعل، فالظروف الموضوعية لها دخالة في هذا الفعل، ما تستطيع أن تفك بين الأمرين. فإذا إذا تريد أن تقوم بنفس الفعل فتقوم بهذا الفعل في الظروف المشابهة التي قام المعصوم بنفس الفعل فيها، أما تأتي وتقول لا مطلقا في أي ظرف أقوم بهذا الفعل فنقول لا، ما نستطيع أن نستنبط حكما شرعيا بهذه الطريقة، ومن يستنبط حكما بهذه الطريقة نقول أنت لم تدرس أصول الفقه، وكثيرا ما يأتي أناس كثير يقول هكذا يقولون. هنفكر بمثال، نعم مثلا هنفكر بمثال بعد أكثر حساسية من ذلك، بأي معنى شنو علاقة باشتراك الأحكام؟ ما أعرف تعريف اشتراك الأحكام شنو يعني؟ شنو تعريف اشتراك الأحكام؟ هل تعنين اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، أو اشتراك الأحكام بين المرأة والرجل، أو اشتراك الأحكام بين المعصوم وغير المعصوم؟ حتى أقدر أقول على أيهم نعم أو لا. نعم، وإذا الظرف نفسه تكرر يعني نفس الظروف تكررت مرة أخرى، فيستطيع الإنسان غير المعصوم أن يقوم بنفس عمل المعصوم، فلو في مثال صلح الحسن عليه السلام تكررت نفس الظروف، فيأتي الآن هذا الفقيه رحمة الله على الإمام الخميني فقام بعمل الصلح، فطلب الصلح لتوفر، قد هو من نظرته أن نفس الظروف المشابهة أنه الآن وصل إلى مرحلة بحيث يقضى على الإسلام على خط التشيع، فيقف يقول نعم أصالح الآن مع إصراره في البداية بعدم الصلح، ولكن في النهاية قال نعم. طبعا الغرب كانوا جدا أذكياء، عرفوا قضية الظروف الموضوعية
فهم وفروا الظروف الموضوعية التي على أساسها يتحتم على الإمام رحمة الله عليه أن يقبل بالصلح، وعرفوا هذا الموضوع، درسوا أصول الفقه عندنا، فوفروا الظروف على أساسها الإمام قبل بالصلح مع إصراره في البداية على عدم القبول. فإذا توفرت نفس الظروف بحيث يصل الخطر إلى الإسلام، يقضى على الإسلام، فهنا الإمام يعني يقول أنا الآن أقبل بالصلح. مثال آخر كثيرا ما نسمع يستدل على من خطبة الزهراء عليه السلام أمام الأنصار والمهاجرين، من هذا الدليل يستدل على جواز خروج المرأة أمام الرجال مثلا، أو أن المرأة يجوز لها أن تخطب في الرجال، وكذلك من خطبة زينب سلام الله عليها. فإذا شخص يريد أن يستدل بهذه الطريقة، يعني اجعل ستار في المسجد مثلا وتجعل امرأة تلقي خطبة على الرجال، والدليل ما هو؟ نحتاج إلى دليل شرعي. دليلنا الشرعي خطبة الزهراء عليه السلام، فوضعت ستارا بينها وبين المهاجرين وألقت الخطبة. فأنا الآن نأتي نستدل يجوز للمرأة أن تخطب في الرجال من وراء الستار. قل قف، من يستدل هكذا لم يدرس أصول الفقه. الزهراء عليه السلام ألقت هذه الخطبة ضمن ظروف خاصة، ظروف موضوعية خاصة لا مطلقا. فالآن نريد أن نطبق بحث الإطلاق، نقول توقف، بحث الإطلاق لا يكون في الأفعال بل في الألفاظ. فإذن تقف، لا تطبق هذا الإطلاق فتقول يجوز مطلقا، لكن يجوز ضمن نفس الظروف. فإذا تكررت نفس الظروف الموضوعية في ذاك الوقت، وجود الخطر على الإمامة على الخلافة، فتخرج الزهراء عليه السلام والإمام علي عليه السلام يأخذ بيدها ويمرون على المهاجرين والأنصار، ذاك حدث ضمن ظروف خاصة. فلا يمكن أن نأتي الآن ونستنبط الجواز مطلقا، فنأتي ونطبق مثلا اجعل ستار في المسجد والمرأة تلقي خطبة على الرجال من باب الجواز. إذا كان هذا الدليل فقط فنقول توقف، هذا مو دليل شرعي، دليلك في مكان الخطأ ومن يستدل هكذا واقعا لم يدرس أصول الفقه، إلى غير ذلك من الأمور. إذن فأمورنا الشرعية يجب أن لا نأخذها من أي شخص. الشخص الذي لا يكون من أهل الاختصاص لا تأخذ منه الأمور الشرعية، هذا يجوز هذا ما يجوز إلى آخره. مدارنا احنا محورنا العلماء، العلماء هم الذين يقولون، الفقهاء هم الذين يقولون ماذا يجوز وماذا لا يجوز. أما الآن نحن درسنا هذا المقدار من الحلقات فنريد أن نستنبط حكما شرعيا، نقول توقف، هذا المقدار حلقة أولى حلقة ثانية حلقة ثالثة لا يؤهل الإنسان للاستنباط. نعم عنده خلفية في كيفية الاستنباط، ولكن هذا لا يؤهله لأن يكون مستنبطا، يظل هو دوره دور الناقل. نعم يفهم خلفيات هذا الحكم الشرعي، يعرف لماذا الفقيه يقول بهذا الحكم باعتبار اطلاعه على الروايات وعلى الأمور الأخرى واطلاعه على أصول الفقه، ولكن من لم يدرس أصول الفقه يسمع به حكم معين فهو يأتي بآرائه الشخصية، وأحيانا قد يخالف حتى الفقهاء، رأي شخصي. نعم عند اطلاع قارئ بعض الكتب في المفاهيم الإسلامية، حتى قد يحاول أن يطلع على الكتب الاستدلالية الفقهية، ولكن لعدم تخصصه في هذا المجال يقرأ الكتب الاستدلالية وبعد ما دارس أصول الفقه طريقة كافية بشيء كافي. فيفهم بعض الأشياء من الكتب الاستدلالية بلا شك، ولكن أحيانا هذا الفهم يكون خاطئ عنده فيأتي يستدل. إذن في أمورنا يجب أن لا نرجع إلى غير المتخصصين في هذا المجال. حتى الخطباء قد تسمعون منهم قضية جواز خروج المرأة أمام الرجال بخطبة الزهراء عليه السلام، كثيرا ما يستدلوا، أقول أن هذا الاستدلال بهذه الطريقة خاطئة. فهذا الخطيب لابد أن يدرس أكثر أصول الفقه، حتى نعم من يتكلم بكلام له قيمته، أما هكذا الإنسان يتكلم، فلا يمكن أن نستدل بهذه الكيفية الساذجة في الأمور الشرعية. كما أن للطب أهل اختصاص، أنا كإنسان طالب علم لا يقبل كلامي في الطب، كذلك غير المتخصص في الأمور الشرعية المفروض أن الناس لا يتقبلون كلامه، ولكن الواقع خلاف ذلك. كل إنسان له حق أن يتكلم بالشرع، حتى الآن شاب يقرأ له كتابين بدأ بعد يجوز ما يجوز، أنا أرى ذلك. أنت ترى من أنت؟ حتى لو صعدنا وصلنا إلى مستويات أعلى، وناس مرموقين في المجتمع يطرحون بعض القضايا الشرعية، على أي أساس يقول أنا أشخص؟ كلمة التشخيص الآن اللاقة كلمة يقول أنا أشخص، تشخص على أي أساس؟ شنو خلفيتك الفقهية حتى تشخص؟ أو يقول هذا تكليف الشرعي، كثير ما نسمع تكليف الشرعي. طب تكليف الشرعي شلون حدده؟ أنت لا عندك اطلاع لا على أصول الفقه، ولا عندك اطلاع على الروايات، ولا عندك اطلاع على حياة أهل البيت سلام الله عليهم بالطريقة الكافية بالشكل الكافي، فكيف أصلا تحدد التكليف الشرعي؟ في الواقع هذا رأي شخصي مو تكليف شرعي، هو يتصور أن هذا الآن مطلوب منه ضمن حركته في المجتمع تكليف شرعي. هذا يقول نعم بالإيجاب، وذاك يقول بالسلب، هذا يقول تكليف الشرعي وهذا يقول تكليف الشرعي. تكليف الشرعي خب بهذه الطريقة نحددها. إذا إنسان ما دارس أصلا هذه الأمور الشرعية فكيف يستطيع أن يقول تكليف الشرعي؟ تكليف شرعي يعني تكليف الله، وتكليف الله تستطيع أن تستنبطها من حياة المعصومين سلام الله عليهم لفظا أو فعلا. خب تأتي تسأله شنو الدليل الشرعي على أن هذا تكليف شرعي؟ أنا أشخص، إذن دليلك الشرعي شنو أنه يجوز؟ ما عنده دليل شرعي، هذا في الواقع رأي شخصي، ولكن حتى البضاعة تمشي لازم أختمها بالتكليف الشرعي، وبدون هذه الطريقة ما أستطيع أمشي كلامي أمام الناس، خاصة إذا كنت في مقام مرموق اجتماعي مركز اجتماعي، فكلامي لازم يصير كلام شرعي، ولا الناس المتدينين ما يقبلون كلامي. فأقول تكليف شرعي، أقول أشخص، التشخيص ما يكون بهذه الطريقة. التشخيص عندك دليل شرعي وتأتي تطبق هذا الدليل الشرعي على الواقع، فتقول ضمن هذه الظروف التكليف يكون بهذه الطريقة لأن عندي هذا الدليل الشرعي. ودليلنا الشرعي مو الغرب، نأخذ حقوق المرأة من الغرب إلى غير ذلك. خب يجوز بأي دليل شرعي يجوز؟ تقول لي مثلا ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفقيه يحددها مو أنت، مو شيء مطلق، هو قضية أن أنت تحدد على كيفك. عندك خلفية فقهية في كيفية تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبشروط معينة، موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن شروط معينة، أن تعرف المعروف وتعرف المنكر وأن فعلا تنهى عن المنكر، مو أمر قد يكون مباح وقد يكون مستحب. إذا تعرف المعروف تعرف المنكر، بعد ذلك تستطيع أن تمنع عن هذا المنكر وتأمر بالمعروف. إذا العناوين العامة مو بهذه الطريقة نستعملها، الإنسان يتعلم كلمتين فصار هو فقيه، تقول توقف مو بهذه الطريقة تستنبط الأحكام الشرعية. إذا الإنسان يقول أرى، ومو من حقه أن يرى، يكون من مصادق هذه الرواية من أفتى بغير علمه. الآن احنا نرجع، قلت لك التشخيص لازم يكون عنده خلفية فقهية أولا، فهذا الذي يشخص عنده دليل شرعي على كلامي أو لا يوجد عنده دليل شرعي، هذا مهم. أنا قاعد أتكلم عن الناس اللي ما عندهم أدلة شرعية، ذاك اللي يرجع إلى العلماء بلا شك هو ناقل من العلماء، فلما يشخص يشخص على هذا كلام العلماء، هذا ما عندي إشكال عليه. إشكال على الناس الذين يستحملون هذه الكلمات ولكن بلا دليل شرعي. أنا ما قاعد أحدد مصادق ترى، يعني لا يفي ذهنكم مصادق معينة، أنا أتكلم من حيث المفاهيم، مصادق ما قاعد أتكلم. فإذا هذا الناقل يكون ناقل عن العلماء يستفتي مثلا، يأتي حكم بالجواز بعد، هو الآن يطبق هذا الحكم يقول يجوز وعندي هاي الأدلة موجودة، هاي استفتاءات موجودة، هذا ما عندنا كلام معه، هذا كلام عمل صحيح بلا شك. ولكن من يحاول أن يقول بلا شك أن هذا الأمر جائز، ونسأله شنو الدليل على الجواز، عندك استفتاء، إما ما يجاوب وإما يلف ويدور. عندنا نماذج في المجتمع بهذه الطريقة. ما بأذكر بنفسي أنا أحد الإخوان كان يتكلم في موضوع يقول يجوز يجوز وبلا شك وما عندي أدنى شك ولا أي ريب كذا، فقلت له دليلك الشرعي توقف، ولازم عندي دليل شرعي. قلت له خل ماكو دليل شرعي، عندك استفتاء في هذا الموضوع على الأقل تنقل آراء العلماء، ما هو رأي العلماء في هذا الموضوع؟ قال ما عندي. شلون من وين هذا الأمر؟ وأدري هو مو فقيه. تارة بهذه الطريقة أقصد الإنسان الذي يكون بهذه الكيفية، من يكون يرجع إلى العلماء في تطبيقاته مثلا في أموره في التشخيص، خل عالم ذاك ما يحدد يعطيك أحكام شرعية. التشخيص نعم على المكلف ولكن بعد معرفة الحكم الشرعي، فالتشخيص بدون معرفة الحكم الشرعي يكون رأي شخصي متشخيص. فإذا في أمور نريد أن نشخصها حتى في موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم في الرسالة العملية توجد الشروط المعينة، لكن في مجال التشخيص لا بد من التطبيق الواقعي، مو تطبيق على كيفي يعني مزاج الأمر، ذاك يقول يصير هذا يقول ما يصير، لا نمسك المجتمع ونحاول أن نطبق هذه الأحكام بحيث فعلا هذا الإنسان يكون قدرة عنده على التشخيص ومن خلال ممارسة. فمو الآن في واحد 16 سنة يقول لي أنا أشخص، ما متقبل الآن في مجتمعنا واحد عمره 16 سنة يقول أشخص، وهي نسمع من بعض الأشخاص حتى 16 سنة يقول أنا أشوف أرى هذا الأمر، ترى بأي دليل شرعي ترى. فإحنا سواء هذا كان صغير أو كان كبير ما يتقبل منا إلا أن يكون عنده دليل شرعي على هذا الأمر، ودليل شرعي هم هو يستنبط الأحكام الشرعية، دليل شرعي ينقل عن العلماء أولا أو استفتاء ينقل عن العلماء، وبعد ذلك يأتي ويطبق هذا الحكم على القضايا الاجتماعية، فعلا هذا نعم نقول الآن تشخيصك مقبول بهذه الطريقة. أما يأتي إنسان يقول أشخص بدون أي دليل شرعي بدون أقوال العلماء في الموضوع، فنقول له ما نتقبل منه هذا الأمر. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.